هذا البودكاست برعاية المربع الجديد ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يمسيكم بالخير. وأنا إبراهيم سرحان، وتكلمنا في هذا اليوم عن بعض المراحل. بدأنا بالطفولة، والطفولة دائما هي سهم البوصلة اللي يوجه الإنسان لبقية حياته. وذكرت بعض الأفكار التي كانت تدور في ذهن هذا الطفل. ثم تحدثنا عن مرحلة الدراسة الجامعية، والحين احنا نمشي في الجامعة اللي درست فيها، بين أروقة المباني الأكاديمية وبين سكن الطلاب. ثم يعني تعريج بسيط فقط على بعض المعاناة بعد الحياة، مو المعاناة، أقول بعض يعني الأشياء اللي كانت خارج الخطة بعد التخرج من الجامعة، وحتى الدخول في الوظيفة، إلى تكلمنا آخر شيء عن المشروع اللي أنا متعلق فيه جدا، اللي هو مشروع كتاب شداد. والحديث عن كتاب شداد ليس الحديث عن الكتاب بذاته أو المشروع بذاته، الحديث عن فكرة الثقافة المحلية، وفكرة يعني بعض الأصالة والأشياء اللي أنا أشوفها مرتبطة بأمور يعني عميقة في الماضي.
تخيل تعيش في الرياض في مكان توصل فيه لكل احتياجاتك 15 دقيقة مشي، داون تاون عصري ومؤنسن وبتصميم مستوحى من الطراز النجدي. هذا هو المربع الجديد، ولسكانه بيكونون مطلين على تحفة معمارية فريدة، وهي المكعب. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
رمضان حل والعيد على الأبواب، فرصة تبدأ تجارتك في أفضل المواسم البيعية في السنة. مع حلول سلة خليك مستعد تغير حياتك. انضم الآن لتجار سلة والحق الموسم. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
مرحلة الطفولة بالنسبة لي أعتقد أنها مرحلة كانت يعني صعبة جدا من ناحية النفسية، ربما يعني لم تكن أصعب طفولة، ولكن الإنسان يختلف. يعني الإنسان حتى بعض الناس سبحان الله حاسة التذوق عنده تختلف، بعض الناس يقدر الحار، بعضهم ما يقدر. فأنا حساسية النفسية ربما تكون عندي عالية، وربما أحداث يعني تكون يعني يسيرة أو كلمات يسيرة يكون لها أثر كبير. فتوقع أنه يعني حساسية النفس عليه، وهذا الشيء يتفاوت في الناس. حتى أني أذكر أنه أحد تعريف الشاعر اللي قرأته يقول لك اللي هو الذي يشعر بما لا يشعر به غيره. يعني الشاعر يشعر بأمور دقيقة وتفاصيل دقيقة ويعبر عما في نفوس الناس، لذلك الناس تحب الشعر. فأعتقد أنه يعني مثل ما أقول يعني هذه التركيبة، وجود حساسية عالية، وجود يعني ظروف يعني نفسية صعبة واجتماعية، ربما يعني منها انفصال الوالدين أو شيء زي كذا. فبدأت يعني أطلق القدم وأمشي، خاصة يعني في إجازة نهاية الأسبوع، يعني أخرج من البيت وأهيم أمشي، ثم حبي بإليني أصعد الجبال. ومع صعود الجبال يعني وجدت فيها يعني متنفس عجيب. يعني صعود الجبال هذا شيء ساحر، وجبال مكة لها سحر خاص، يعني سحر خاص جدا. فكنت أطلع على الجبال كل فترة، أخذ لي جبل وأطلع عليه من الصباح، يعني يأخذ مني كم ساعة، وأجلس فوق الجبل ذا وطالع وتأمل. وربما الارتفاع يعني كذا الجغرافي، تنظر إلى الأرض تحتك صغيرة، والبيوت صغيرة، والدنيا كلها صغيرة، يعني يتزامن معها شعور إنه مشاكل الدنيا كلها صغيرة، مثل ما تراها كذا بعيدة عنك وصغيرة. لذلك أنا ما استغرب يعني أو تلهمني يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يعني يصعد للجبال ويتحنث فيها الليالي ذوات العدد قبل ينزل عليه الوحي، وهو أكمل الناس يعني سيرة وأحسنهم خلقا وخلقة وخلقة. يعني كانت هذه المعاني يعني استحضرها. اتذكر حتى اني كنت اذا طلعت على جبل يعني اقول ما حد طلع ذا، فاذا رحت فوق لقيت اثر بيالة شاهي او شيء وناس طالعين قبلي، يعني اقول يعني ابغى لك تبحث عن اهداف ابعد. وبدات حتى مثل هذه الاشياء تعطيك ثقه عاليه، انت اذا طلعت فوق تحس كانك انجزت مهمه عظيمه، تنظر لها خاصه في يعني في اوقات مبكره يعني من الطفوله، يعني كانت تعطي دافع معنوي قوي. حتى اذكر انه كان بعض الناس، كان بعض الرعاه يشوف الطفل كي طالع الجبل فيصيح عليك، يعني انزل يخاف عليك انك تردى وتطيح او شيء. فاتذكر يعني ايام الابتدائي تقريبا كنت طالع في التلفزيون واشوف احيانا برامج او تقارير على اثار، وجيب لك اثار من حول العالم واثار كذا، فيوم اناظر فيها اقول يا اخي متى اكبر والحق عليها ذي قبل ما تهدم او قبل ما تكسر او شيء زي كذا. فكان هذا الهاجس موجود عند من ايام الطفوله اني ودي يا اخي اكبر والحق اشوفها، خاف انه يصير عليها شيء. واذكر فهذا يعني اللي ممكن خلاني بعد كذا اسافر وابحث ممكن على الاثار والمعالم وهذه الاشياء. وتذكر ايضا كانوا جايبين برامج كذا من المملكه، وجابوا واحد يتكلم بلهجة يعني غير المألوفة لي، فكان يتكلم ويقول كذا وكذا ويشرح وينطق بعض الكلمات بطريقة أنا طالع فيها أقول هذا من أي كوكب جاي معقول؟ يعني كان شيء جدا مثير لي وأنا طفل أني أسمع لهجة غريبة. فتوقع هذه الأشياء يعني مغروسة منذ الطفولة، ولما أشوف نفسي مهتم فيها الحين أقول ما لي فضل فيها، هذه يعني ما جاءت يعني عن طريق يعني وعي فكري أو شيء زي كذا، هي أشياء بدأت من الطفولة وبدأ تجمع عليها تكتلات وبدأت تكتسب صيغ يعني ثقافية ولكنها يعني مدفونة من الطفولة، إلى أن جاءت جامعة البترول. وأتذكر في الثانوي ما كانت النسبة يعني بذاك الزود، كانت 91 حق البترول، تعرفون دوافير كلهم 99.99 مثل العروض حق بندة، كل كذا نسبهم في الثانوية العام. أنا ما كانت نسبتي عالية، فلكن جامعة البترول كان فيها اللي هو الاختبار التحصيلي، فقدمت على الجامعات وكان هدفي أبغى جامعة البترول، ليس لأنها جامعة البترول أو شيء، لكن لأنها أكثر بعداً جغرافياً، فهذا اللي خلاني يعني حريص عليها. فمسكت رحت عند أحد الطلاب اللي في الثانوي اللي كان ما شاء الله مهتم ومنظم ومرتب ومن الدوافير، فقلت له عطني كتبك وأكيد ومحتفظ فيها حق الثلاث سنوات الماضية. طلع ليها كلها وعليها شروحاته وعليها، كان ما كنت أحتفظ فيها، فجلست عليها كتب المرحلة الثانوية كاملة ذاكرتها، الرياضيات والفيزياء، وجيت على اختبار التحصيلي والحمد لله جبت فيه درجة عالية جدا وازنت النقص في نسبة الثانوية العامة وقبلت في الجامعة. وجيت إلى الجامعة هنا، ويعني كانت يعني عالم آخر، دنيا أخرى. السكن الجامعي إضافة كبيرة، قاعد تلتقي مع ناس من كل المملكة، مشارب مختلفة، لهجات مختلفة، كان يعني كل يوم مثل ما أقول لك كذا مثل الحلم، مثل الفانتازيا، وانت تمشي في السكن وتشوف الطلاب وتعرف على الناس، يعني كانت متعة غير طبيعية. كنت انتظر كل ترم يتغير عشان يجي شعبة جديدة وناس جدد وتعرف على طلاب يعني جدد، فكان هذا الشيء موجود. وفي نفس الوقت تغيرت نظرتي عن نفسي، أنا كنت أيام المتوسط والثانوي كنت أشوف أني ماني فكرتي عن نفسي أني كنت شخص غير محبوب، يوم جي الجامعة أشوف الناس تحبك وترحب فيك ويسلمون عليك في كل مكان وكذا، فبدأت يعني تغيرت نظرتي عن نفسي. إحنا بنروح المبنى الثاني لأنه مبنى التخصص، مبنى الهندسة الميكانيكية، كان تخصص هندسة ميكانيكية، وطريقة اختيار التخصص أيضا كانت يعني غريبة. دخلت السنة التحضيرية وانتهيت منها، وأتذكر يعني قبل اختيار التخصص كان في معرض حق مهن، فكنا نروح ونقابل الطلاب ويعني كل واحد يشرح عن تخصصه. فجيت عند قسم حق إدارة وجاء واحد قال يا أخي وش لك وش للهندسة وصعبة وما تنفهم والناس قاعدة يعني تنفصل بعد سنة يعني الفريشمن أظن ويطلعون تعال الإدارة نفس الرواتب نفس كذا. سنة أشوف أشكالهم حق الإدارة كذا مرتبين وعيال تجار وعيال زي كذا ما حسيت إني أقدر يعني أمشي. وغير كذا كنت أحب صراحة الفيزياء والرياضيات يعني هذه المادتين كنت أعشقها عشق. ولأنه كان يعني التخصص اللي يقال عنه بتاع كله يعني أكثر تخصص مطلوب في تلك الفترة. وأنا فكرتي يعني إني جاي أكل عيش وأدور وظيفة ماني جاي يعني أتبع شغف. أنا شغف في أمور أخرى. فدخلت الهندسة الميكانيكية استمريت فيها يمكن أول سمستر أو ترم. أتذكر كنت في حصة الفيزياء كان مدرس يشرح وأنا ماني فاهم ولا شيء. كان من أفضل الدكاترة في تخصص الفيزياء. رجعت للطلاب اللي في السكن أقول لهم والله درست عند دكتور فلان وما فهمت ولا شيء. قال ما فهمت الدكتور فلان صفرت عفشك وارجع البيت يعني. فتحطمت جدا. لكن بعد كذا اكتشفت نفسي أني أنا ما أفهم من الدكتور مباشرة. لكن عطني كتاب وأنا أخذني مع كتاب وأنا أعرف. ويعني الحصص كلها يمكن تخرص الجامعة كلها الدكتور يقول شيء وأنا أفكر شيء ثاني وأكتب. وحين أجيب معي كتب وأقراها في وسط الحصة بس عشان التحضير. والحمد لله تخرجت مرتبة شرف. لكن ربما أحد أكثر الأشياء اللي أشوف إنها من قصة تحول في الجامعة آخر يوم في السنة التحضيرية قبل الاختبارات النهائية وقبلها بيوم يومين وجدت أثر تعب شديد وعطش وأشعر كأن عظامي كذا ملتصقة بالأرض من التعب. أذكر إذا دخلت الغرفة في الجامعة يعني أفتح الباب وحتى ما أمشي إلى السرير أنام على الأرض أو أنسدح عليها من التعب. فأروح أشرب موية أعطش. قلت هذا شكلها يبغى لها يعني أشرب شيء حالي وأروح أشرب عصير وأزيد العصير. وأنا معاي سكر وأنا ما أدري وجايني سكر من نوع الأول يعني شديد جدا. حتى ارتفع يعني أتوقع إلى ارتفاعات شديدة. ورحت مستشفى الجامعي قالوا معك سكر على طول. أخذوني حطوني في محاليل وأخذ معي الكتب يعني حق الاختبار اليوم اللي بعده. فأخذ معي الكتب وجاني الدكتور يقول لي يعني هو حزين كده الدكتور متوقع أني بنصدم من الموضوع. قال أنت معك سكر. فأذكر قلت له نكتة كذا رديت عليه بطريقة يعني ما أبغى أذكرها. قلت والله يمكن مع الحب يا دكتور وشي زي كذا وأنا أمزح يعني مع أن يعني فقط جبتها مزحة كذا. وهو مستغرب وش هذا اللي نقول له عندك سكر ويرد بهذه الطريقة. وأذكر واحد من الشباب صورني وأنا على السرير كذا وحاطين لي محاليل وأخذ الكتب وأقرأ فيها. طلعوا المحاليل أقول ترى عندي اختبار الحين عندي اختبار حق الفاينل حق الإنجليش والرياضيات. فكوا المحاليل وأعطوني يعني أدوية ما عرفت كيف استخدمها. رحت على الاختبار طبعا من مستشفى على الاختبار. وحتى يعني سبحان الله ما خطر في بالي أني أخذ عذر طبي. أنا في بالي أن هذا الشيء ما يستحق عذر طبي أصلا شيء جديد علي. هذيك الأيام كانت الأجهزة غير متطورة حق التحاليل. الإبر كنا نستخدمها من الإبر اليدوية ذيك اللي تروح أنبوب زجاج وتأخذ وتشيل معاك أشياء كثيرة. ما كان مزعجني الموضوع الحمد لله يعني سبحان الله متقبلته نفسيا بأريحية. لكن اللي اكتشفته بعد كذا أنه يحتاج مريض السكر أنه يبذل أضعاف المجهود حتى يكون يعني شخص طبيعي. يعني بالنسبة للدراسة إذا كان الطالب يحتاج يصرف مثلا 30% من الجهد حتى يفهم المادة كنت مريض السكر تحتاج تفرض يعني تصرف 70-80-90. ليش؟ لأنه لحظات الصفاء عندك أقل. تبغى تقول توازن السكر ارتفع انخفض خرب مزاجك خاصة انخفاض. فيحتاج ان تحتاج وقت اطول. يعني لحظات الصفاء هذه ما تلقاها دائما، اللي تكون في حال تقدر تجلس على الكتاب وتركز. الامر الثاني، كنت احيانا يصعب علي الحضور الى بعض الحصص، خاصه يعني كانت فتره مضطربه جدا، يرتفع انخفض، ما كنت اعرف ايش اكل. كنت اتوقع ان الواحد لازم ياكل اكل طبيعي. رحت اخذ لي تمر سكري مكنوز مع لبن، قلت خلاص هذا الاكل الطبيعي، والسكري شوف كيف كان يرفع السكر. شوف الجهل يعني ايام الجامعه. نفس المكان هذا اللي نمشي فيه الحين حنا، والله اتذكر انا شايل شنطه الكتب، واتذكر انا طالع في البرج كذا، ويعني واسب في نفسي في الجامعه واقول، فانا مستغرب يعني ليش فجاه كذا جاء هذا الانزعاج من الجامعه ومن البرج ومن هذا الوضع. بعدين حللت لقيت منخفض، كان واصل 50 أو 60، فكان يخرب المزاج. مثل إلى يومك هذا، يعني شوف كم لو سكر معي، وأنا كل يوم حس أني تعلمت يعني شيء جديد عنه. أتذكر يوم تخرجت خلاص بديت يعني الحمد لله معدل طيب، تخصص مطلوب، وبديت أبني الأحلام وأجيب ورقة وقلم، وهذا قرض السيارة، وهذا قرض ممكن الزواج، وهذا قرض كذا، وهذا قرض كذا. حتى السيارة اللي أبغاها كذا، وأنا أتخيل أحسها تلمع كذا مغسلة مرة، ومتخيل لونها. وقدمت، جاء يوم المهنة وقدمت وجاني قبول، واطمأنيت. ومثل ما قلت لك بديت أخذ الورقة والقلم وقسم وأشوف كذا 10 سنين قدام وين رايح. ورجعت عند أهلي، وطاب لي المكوث عند أهلي، فاتصلت على الشركة هذه وقلت لهم، وهي شركة من أكبر الشركات، يوم أقول لك من أكبر الشركات يعني تخيل ما يبدو لك. قلت لهم والله أنا أبغى أخر موعد مباشرتي، لأن عندي أبغى أجلس عيد وكذا. قال ما عندك مشكلة يعني كلمنا بكرة. اتصل عليهم ثاني يوم، قال والله معليش ترى ألغينا عرضك الوظيفي. ليش؟ واروح اراجعهم، قال انت معك سكر. قلت طيب واذا معي سكر؟ قال معك سكر خلاص الغينا عرضك الوظيفي، مع اني وقعت كان باقي توقيع العقد. بس كانت صدمه غير طبيعيه، يعني ذهلت سنه كامله ما توظفت، فما وجدت امامي الا البعثه، وانا ما كنت مبتعث. كان ذيك البعثه في ايام البعثه في ذروتها، كان اخوي الكبير مبتعث والشقيق يعني الوحيد، وإذا راحوا ورحت أنا مين يبقى مع الوالدة ومين يبقى موجود. فهذه كان أحد الأفكار. والأمر الآخر، أنا ما كنت والله أبغى أبتعث، ولا كنت أبغى، أحب السفر، أحب ذي الأشياء، بس ما أبغى أروح سافر برا عشان أذاكر. بعدها دخلت الحمد لله وتوظفت، وبقيت عندي العقدة من مرض السكر. فكنت إذا يعني بضرب إبرة أنسولين أو حلل، كأني قاعد أستخدم جرعة ممنوعة أو شيء من المخدرات، يعني أنزوي وأندس وأروح، حتى ما أبغى أحد يشوف، خاف إنه ينتبهون اللي معي سكر يحصلوني ولا شيء. لذي الدرجة يعني كان هذا الهاجس. وأذكر يعني شوي شوي بديت يعني أتأقلم مع الوضع. وأذكر مرة كنت أضرب إبرة، واللي جاني موظف ومرسول من رئيسه اللي في مكتب زجاجي بعيد، فكان يقول لي يعني يقول لك فلان إذا تضرب سكر لا تضرب في مكان عمل، راح أضرب في مكان بعيد. أنا استغربت من هذا الشيء. والحمد لله يعني مشيت الأمور، والأمور طيبة الحمد لله، ولا هو قاعد يأثر السكر، بالعكس كان أثره إيجابي. يمكن لو انقبلت في أول وظيفة جاي كان الحين تلقاني فوقي باي بات وفي مناطق يعني مناطق خطيرة. فالحمد لله يعني اتجهت إلى أماكن ربما أفضل. طبعا يوم توظفت صار عندي استقلال مادي، وصار عندي مادة أقدر أسوي فيها، يعني أقدر أتحرك، أقدر كذا، عندي سيارة باسمي أو ما عندي سيارة باسمي. فأتذكر أول ما توظفت وأول ما اشتريت يعني سيارة، حتى السيارة اللي اشتريتها غريبة، إلا مستغرب يعني ليش مش شاريها. كنت شاري هوندا بايلوت، يعني موديل تعرف اللي موديل 2012-13 الشكل هذاك، سيارة عائلية، وأنا الحين ما تزوجت، فليش شاريها؟ بس أتوقع أني كنت أشوف الأجانب يستخدموها كثير، وأعجبني هيكلها ويوم شفتها كذا فاشتريتها السيارة، لكن اتضح أنها ما هي لاستخدامي اللي أحتاجه. فالمهم أخذت السيارة وكان عندي إجازة عيد الأضحى، وأفتح الخريطة وأشوف كذا جزء غريب من الجزيرة العربية اللي هي منطقة مسندم في عمان. قلت أبغى أشوف، أنا ما أعرف عنها أي شيء هذه المنطقة، أشغل السيارة وأمشي لها. هذه يمكن أول رحلة يعني كذا بعد الاستقلال المادي الوظيفي، أول رحلة من النوع اللي بديت فيه. لبعدها كنت نمت وكنت يعني في الطفولة أشوف الأسد الملك سيمبا وكذا، وهم يعني تمثيل الملك إنها في كينيا. فحلمت إني رحت كينيا وصحيت قلت والله لا أروح كينيا، وهذيك توني ما يعني بس هو في دوافع نفسية، لكن كان شيء جدا غريب إني مثلا أبغى أروح كينيا وأدور تذاكر وأدور كذا وأخذ لي رحلات غير مسترجعة وأخذ جواز السفر وأدس. يعني قلت الحين يعني ممكن تأخذ الوالد وتمنعني أو يأخذ الوالد. ويوم در يعني الوالد بدأ يحذرني، يقول إيش عندك في كينيا، لا يكون رايح على مثلا، هو يتوقع يعني مواضيع ممكن لا يكون رايح على مواضيع حفر آبار أو أشياء زي كذا. يقول إذا عندك فلوس روح وديها الجمعية المصرحة، لا تروح بنفسك، لا تسوي بعد نفسك. عندي قلت يا أبوي والله راح أتمشى. فاقتنع ومشيت رحت كينيا. طبعا رحت وكنت أقرأ عن كينيا أنها أو نيروبي من أخطر 10 عواصم في العالم إلى الآن، ومرعوب، وتواصلت مع واحد هناك. والمهم كنت حاط أكثر من بلان، يعني إذا ما ضبط كذا صار كذا. أول ما رحت السفارة السعودية سجلت جوازي، وكان في أصدقاء الجامعة كانوا طالعين في رحلة تور على أوروبا، وكان يقول إبراهيم تعال معنا. هم ما كانوا داعيني أصلا بداية، شافون راح كينيا يقول لا يا رجال هذا خلينا نشفق عليه، تعال معنا، وين بنروح، خطر عليك وبتنسرق ومن ذا الكلام. ورحت على كينيا، وصراحة كانت من أجمل الرحلات في حياتي. رحت محمية الماساي مارا، ورحت المناطق هذه الأشياء اللي نشوفها في التلفزيون في ناشونال جيوغرافيك. كانت رحلة جميلة جدا، واكتشفت نيروبي بلدة جميلة وهادئة، فيها نشل، النشل موجود في كل مكان، لكن ما هي هذيك الخطورة اللي كان. فهذه الرحلة كأنها أعطتني يعني دفعة وثقة. هذا المكان اللي يقول اختار شراء أماكن في العالم، ما رحت يعني استمتعت فيه غاية الاستمتاع. وأخويا هذول اللي راحوا أوروبا جو واحد من الجبسي في المترو وسرق جوازاتهم وسرق كل شيء. طب من اللي سرق الحين، اللي راح أوروبا ولا اللي راح أفريقيا؟ وبعدها انفرطت السبحة، وصرت يعني أبحث يعني سبحان الله توجه كذا إني أبغى أشوف الأماكن اللي أتوقع إنها على طبيعتها، إنها ما دخلتها الرأسمالية، باقي فيها أصالة، باقي فيها ثقافة. ما تروح مثلا تلقى فيها ماكدونالدز وستاربكس وبنية تحتية وهذه الأشياء وأسواق مولات، ما في تجربة. كنت أدور على شعوب أصلية، شعوب يعني قريبة من الطبيعة، قريبة من الأرض. يا أخي هذه الأشياء اللي تخليك تعطيك نظرة يعني أشمل للإنسان، أنت تفهم الإنسان يعني بمكوناته يعني الحقيقية. ومرت الأيام، وجات مرة يعني كنت أتابع في تويتر، يعني كان أحد أكثر الأشخاص اللي أنا أشوف له يعني معجب فيه جدا ومتأثر بطريقة، اللي هو الأستاذ محمد الشاوي أبو فارس. كان عنده حساب في تويتر وكان ينشر مناظر من المملكة شيء ما يخطر على البال، وكان يعجبني يعني صياغته الهادئة وكتابته لها. فكنت أمسك حسابه ذا وانتظر كل شيء ينشره، وأقول يا أخي مو معقول، يعني ما كنت متخيل هذه الأشياء موجودة. فكنت يعني أشوف الأماكن اللي يذكرها، الصور اللي، فصار عندي إحساس والله إنه في شيء ترى يعني يبغى لي أشوفه. مثلاً في السعودية بعد يعني أنا أشوف مثلاً نحط أشياء، أنا أشوف هذه الأشياء برا يعني الناس تضرب لها أكباد السيارات حتى يصلون لها. فخرجت بسيارة اللي قلت لك ما تصلح للبر، ودخلت في أول رحلة برية وتقطعت وتكسرت السيارة وصلحتها ب6000 بعدها. بعدها قلت أبغى أخذ لي سيارة تكون مجهزة لهذا النوع يعني من الرحلات. وحتى كان اختيارها غريب يعني سيارة مرتبطة ب يعني ب في كثير من إيش أقول لك نسيت إيش يسمونها يعني كثير من التصورات عنها اللي هي طويل العمر الجيب الربع. هذه السيارة علامة فارقة في حياتي، أكثر شيء أحبه في الدنيا السيارة الربع هذه. فأخذت السيارة وسبحان الله يعني في أول ما أخذتها بدأت أتعلم عليها يعني أطلع على صخور صغيرة على طعوس صغيرة. أبغى حتى إني مثل ما يقولون الأجانب سكند نيتشر يعني سكندها يعني تصير خلاص يعني طبيعتك الثانية إنك أنت تبدأ تسوقها بدون ما تفكر إنك تشعر إن كفراتها جزء من يديك. وبدأت يعني أدخل وأروح وأشوف الأماكن وأفتح الخريطة وأشوف التضاريس الجغرافية الغريبة وأبحث وراءها وشعرت بمتعة يعني لا تخطر على البال. صرت يعني بدل ما كنت أسافر كل فترة الحين كل ويكند عندي شيء عجيب. فكانت متعة يعني كان متوسط اللي أمشي في الويكند كل يوم 500-600 كيلو أروح أكثر من مكان. فكانت يعني وبدأت طبعا أصور لكن شوي شوي أتعلم. ما كنت أبدا مصور ولا الآن ما أحب أحد يقول لي مصور. يعني كان التصوير فقط أداة يعني لتوثيق الشغف الحقيقي اللي هو رؤية الطبيعة كما طبعها الله، الأمور اللي باقية مثل ما خلقت وليس الحدائق وليس يعني المناطق المشذبة وإلى آخره. يعني طبيعة حرة. وكنت أدخل في يعني في صحاري وفي حرات وفي هذه الأماكن وتعود لي إحساسات الطفولة اللي فقدتها من فترة طويلة مع الدراسة في الجامعة اللي تروح مكان تطلع يوم كامل تدخل تخترق صحراء تطلع حرة تروح مكان ثاني ما تشوف فيه ولا مخلوق تشعر أنك يعني لوحدك. فهذا الشعور كان مثل الإدمان. شوي بديت يعني أشوف الأهالي والسكان المحليين إلى أن أتيت إلى إحدى القرى في السعودية. ويوم دخلت فيها يعني جيتها والله بالغلط مو بالغلط كذا طريق كذا عابر. ويوم أشوف يعني في شيء تحس إنه إيش أقول لك الرتم حق الحياة مختلف غير اللي نشوف في المدن. الناس جالسين برا، ناس جالسين حول الأشجار، ناس يعني تمارس أعمال. يعني والله الحال اللي شعرت فيها يمكن أقول لك جلدي بدأ يقشعر يعني من أقول أنا ويني عن هذا الأشياء. هذا الشيء اللي قاعد أدور عليه برا، حياة أصيلة في ثقافة في هوية في شيء واضح بعيد عن المدنية. هذا الشيء اللي أبغاه. وخذت لي أكثر من لفة حول المملكة كلها وحطيت عيني يمكن كذا على 3 مجتمعات. قلت هذه الأشياء اللي أنا ودي يعني أقدر ما أقول لك أكمل حياتي مثلا في توثيقها. قعدت 3 سنوات فقط حتى أصدر كتاب يعني عن تبوك وعن بادية منطقة تبوك. يعني كان أحد أول المشاريع اللي سويتها. وهذا أكثر شيء يعني أخذني وجدانيا وأخذني يعني ربما أذكر لك يعني كيف بدأ يعني هذه الفكرة واللي أنا أشوفها يعني من أعز الأفكار علي. هذا الكتاب الحين صرت أمسكه معي هو كتاب مصور كله يعني صور مع نصوص لكن حسه جزء من روحي. إذا واحد قال لسيتك الذاتية أقول له هذا الكتاب يعني هذا الشيء اللي أنا أكثر شيء مهتم فيه في الحياة. وكنت فكرة ما كنت متخيل مثلا أن تبوك فيها 5% ولا 10% من اللي شفته. تبوك مرتبطة بصحاري جميلة وتضاريس جميلة. فأنا رحت لها من هذا الجانب وخذيت سيارتي قبل يمكن 4-5 سنوات وحطيتها وكنت نايم في البر الحالي وأصحى على وقع أقدام اثنين أطفال يضمرون الإبل يضمرونها يعني يدربونها. يوم أطالع فيهم أول شيء أول ما لفت نظري إن هذول يعني 2 من الأهالي وليس عامل أجنبي. يعني غالبا الاهتمام بالمواشي أوكلناها إلى العمالة الوافدة وتركها الأهالي ربما بسبب يعني ظروف الحياة والدراسة وهذه الأشياء. لكن صادف إني وجدت 2 أطفال صغار وأخذين معهم يمكن 5-6 من الهجن يضمون بعضها إلى بعض. وانذهلت وبدأت ألحقهم وأصورهم. كانت الإبل كمدخل إلى الثقافة وحاولت يعني أقترب من الناس يعني قدر المستطاع. وبدأت في تصوير الوجوه وكيف يعني هذول الهجان اللي نشوفهم أبطال في السباقات كيف يعيش حياته اليومية، وين ساكن، وين يحط الهدايا اللي محتفظ فيها، كيف يفكر. بدأت أتابعهم في إنستغرام وفي جميع وسائل التواصل، بل أني فتحت حسابات تواصل خاصة فقط لمتابعتهم وكل ما ينتجون، وحاول يعني أفهم نفسياتهم. يعني أحد الطرائف اللي أتذكرها يعني كان في واحد أتابعه في حالة واتساب، فكان كاتب يقول يا الله ترزقني بكرة، بكرة يعني صغير الناقة، صغيرة الناقة إنها تفوز وتشارك ومدرويش، وأغتني منها يعني من الجوائز اللي تكسبها بشارك المهرجانات الكبيرة. جيت رسلت لي قلت يا أبو زياد إيش السالفة الطويلة؟ قل يا رب ارزقني 10 مليون بدل اللفة الطويلة، ترزق بكرة وتقدربها وتشارك فيها سباقات وتروح تصف وكذا. ورد علي برد يعني يستجلي نفسية المشاركة. قال يا أبو سرحان خلنا نتطرب أول وبعدها الله يجيب الخير، يعني أنا أبغى طرب الفوز وفرح الفوز، هذا الشيء اللي أدور عنه. وسبحان الله هذا الشيء يعني تشوف هذه الأشياء العميقة في نفوسهم. يوم يقول لي أنا أبغى أتطرب بعدين الله يجيب الخير، أنا أول ما يخطر في بالي أقول يعني سبحان الله هذه يعني ونفخ فيه من روحي، هذه يعني البحث عن هذه المعالي والأمجاد هي اللي فرقت الإنسان وجعلت يعني جعلته يعني شيء عظيم. يعني صورت لي آثار في منطقة نائية جدا جدا، نائية عن القرى ونائية عن المدن، وتحتاج تدخل فيه مثل الوادي يمكن 45 دقيقة كذا تعرجات تدخل فيها ثم تصل الآثار. دخلت أول مرة ما حصلت شيء، وصف لي هناك يعني ذكر لي أحد الباحثين قال في شيء هناك. ثاني يوم جيت من الصباح إلى قبل الظهر وحصلتها وصورتها، كانت الآثار كذا في تشكيلها مرعبة، يعني إنسان رافع يديه وكذا، قلت أنا أبغى أصورها في الليل. فجيت مرة ثانية وجيت إلى هذه المنطقة في الليل، وفي الطريق لها يعني كان في بعض القرى، فسكان القرى كان يعني سكان تلك المنطقة مستغربين، يعني هذا جاي الساعة 9 بالليل في منطقة أصلا ما فيها ناس، ما يجوها إلا أهلها. فأنا ماشي في الطريق كان يستوقفني بعضهم، وين رايح وين كذا، صور آثار، طالع فيني يقول هذا يعني وش قاعد يقول. بعدين سألتهم يعني أنها بعضهم يعني كان يستغرب مرة، وبعضهم يخشى إنه أنت بينك وبين أحد عداوة أو بينك وبين أحد يعني ثأر أو شيء، فيصير الموضوع مقلق بالنسبة له. فجيت لين اقتنع منهم واحد وقلت عشان أطمنهم عشان لا أطلع من منطقة الآثار ذيك الساعة 12-1 في الليل وأمر على هذه القرية ويستنكرون وجودي. وهذا الشيء ترى أنا مثل ما أقول لك السيستم ترى في بعض المناطق غير السيستم في الحياة المدنية، في أشياء يعني لازم الواحد ينتبه لها. فرحت معه ويعني اقتنع معي، ويوم كلمته قلت والله في أثار ودي أصوره، قال ليش ما تصوره في النهار؟ قلت هي شكلها كذا مرعبة، فتصويره في الليل بيوصل إحساس اللي أبحث عنه. الرجال يعني شوي طمر، رجع البيت أخذ سلاحه معي وجاء معي، وركبنا ودخلنا ومشينا، وأخذ مواي سلاح، أخذ له أكثر الأسلحة فتكا، ومشينا ودخلنا إلى الآثار هذه وبديت أصورها. صورتها ورجعت والحمد لله أديت المهم. وأنا طالع لزم علي انتعشيت عنده، ثم طلعت. يوم طلعت أتعدى السيارة، بعد ما أتعدى يوقفوني، وين كنت؟ وش عندك؟ وين رايح؟ وين جاي؟ وفقط يعني شيء غريب وجود سيارة غريبة في تلك المنطقة. فأقول لهم والله كنت عند فلان. قال مين فلان؟ يا أخي فلان قال له مين فلان؟ قلت طب كنت قابلت أيضا فلان ورحت أصور مين فلان؟ قال إيش سياراتهم؟ قلت سياراتهم كذا وكذا وكذا. طلعت كلها أسماء مستعارة يعني من كثر ما الناس مستغربين معطيني أسماء مستعارة. قال له هذا ما أعطوك أساميهم وما أعطوك زي كذا من كثر ما مستغربين يعني من أسلوبك ومن تواجدك في هذا المكان. يمكن أنا أكثر حسرة يعني أشعر فيها في حياتي إني أنا ماني متفرغ لهذا الشيء. يعني هذه أكثر حسرة. أنا أشوف إنه في تحولات كثيرة في أشياء يعني من الثقافة تتلاشى يعني جزئيا. يعني أنا مثل ما أقول لك محرك من الداخل بالأشياء اللي توشك أن تختفي. حتى مثلا عملي مثلا في الصور، أنا لما أحد يقول لي الصورة جميلة هذه ما هي بمدحة، ما أشوف إنه أصلي إذا الصورة جميلة بيجي واحد يأخذ أجمل منها. أنا أبحث عن الصورة اللي يكون فيها قيمة وتزيد قيمتها مع الوقت، وفيها أشياء ربما يعني بسنة الحياة الدنيا والاختلاف إنها تختلف. فربما حياتي كلها بدأت مربوطة حول هذه الفكرة. جيت أشتري سيارة أفكر أنا أبغى سيارة تنسجم مع نمط الحياة هذا. جيت أشتري حتى قماش ثياب أروح ما أدور يعني قماش بس يكون جميل، أبغى شيء يستحمل لأني أعرف أني بأخذ الثوب ذا وبستخدمه في يعني في الرحلات وفي هذه الأشياء. كل شيء قراراتك في الوظيفة في العمل في هذه الأشياء هي متحورة خلف يعني هذا الشيء اللي تحسه أنت أكثر شيء يعني أجد نفسي فيه. يعني أشوف مثلا اللي يشتغل في أفلام وثائقية بعد التقارير التلفزيونية يتواصلون معي يا بعض القنوات التلفزيونية الجهات، وأنا أبغى نسوي وثائق عن كذا، كم تسوي؟ بروح صوره في 3 أيام. أقول لي يا أخي إيش هذا؟ ليش قاعد يتكلم عن دول صحيحين ولا إيه؟ تشوف أنت يعني فيه بعض القنوات اللي في الخارج اللي تسوي وثائقيات يشتغلون على الوثائق 2-3 سنوات. في يعني مصورين يعني كتبهم لها أثر مثل يعني أسماء كثيرة أذكر لك مثلا سيبستيانو سلقادو، هذا يقعد على المشروع 10 سنوات يمرض يعني من شدة الهم في هذا المشروع، ثم ينتج كتاب بعد 10 سنوات. إحنا ليش صاير عندنا كل شيء نبغاه في أسبوع نتوقع إنه نقدر نغطي هذه المواضيع في أسبوع؟ فمثل هذه المواضيع كل ما تعمقت فيها كل ما دخلت في التفاصيل كل ما صار الموضوع أجمل. التفاصيل هذه ما لها حد. اللي مثلا يؤدون بعد بعض الألعاب الشعبية ويحاول يزين صوته وينزل ويعرض وأشوف كيف هذا التناغم في هذا المشهد، أقول هذا يعني ما هو في شيء يعني في شيء غيبي كذا خلف هذا المشهد. في الإنسان هذا اللي يبحث عن الطموح ويطرب بصوته وينشد الأشعار ويبدأ يعني في حنين كذا إلى الأرض الذي أخرج منها أول مرة إلى الجنة، في كذا في نزعة يعني إلهية في هذا الإنسان هي اللي تميزه. فيكون كنت أنظر إلى الفنون وأنظر إلى يعني إلى الناس والاهتماماتهم من هذا المنظر. أنا دائما يعني إذا شفت واحد يعني أنظر إلى الفنون وإلى هذه الأشياء أشوفها يعني أطالع فيها أقول هذه شيء من الإيمان وشيء من عظمة الله في هذا الإنسان. يعني اللي يقرأ مثلا نتاج المسير الفلسفي أو غيره، العلاقة بين الإنسان والفنون يعني علاقة يعني المفروض الإنسان ينظر لها خارج فقط إنه اهتمام بالفنون أو بالموروث، هي شيء من صلب كون الإنسان إنسان. يعني هذا الحس اللي عنده بالتزين والتجمل والاهتمام والبهجة والطرب والبحث عن معالي الأمور، هذه الأشياء كلها يعني اللي تجعل الإنسان يعني شيء عظيم. فأنا والله مثل ما قلت لك إذا أشوف مثلا يعني طريقة اللعب الشعبي طريقة هذه الأشياء يثير هذا الشيء في نفسي أشياء أحيانا ما أستطيع يعني التعبير عنها بلساني، لكن أقول سبحان الله هذه ونفخ فيه من روح، هذا اللي خلى الإنسان مو بس يلحق مأكله ومشربه يخرج من الأخطار كذا. الإنسان لا فيه مخلوق عجيب و... ويصعب إنه يفهم.
في الحلقة الجاية بنمشي مع محمد قاسم.
شو قلت له؟ قلت له شوف دكتور، عطني أي حبة حتى لو تقتلني طالما أن أريح عيالي مني، مستعد أموت يعني. إنزين، بس أهم شيء عيالي.